كان البحث في التزاحم في معقولية التزاحم في الواجبات الضمنية، وقد ذكرنا أنه لا يعقل الترتب وبالتالي لا يعقل التزاحم بين الأوامر الضمنية لأنها ترجع إلى أمر واحد المركب، وحينئذ لا يعقل الترتب فيما بينها، فإن الأمر الواحد لا محالة إما أن يكون فعلا لو كان متعلقه بتمام أجزائه وهو المركب مقدورا وممكنا، وإلا فإن تعذر جزء من أجزائه تعينا أو تخيرا سقط لا محالة هذا الأمر الواحد، ووجود أمر بالباقي يحتاج إلى دليل آخر، هذا خارج عن مقتضى القاعدة وعن باب التزاحم الذي هو مقتضى القاعدة. ثم قلنا هنا شبهة قد تخطر في البال، وهو أنه نستفيد من نستدري للأمر بالمركب مثلا أنه أمر بتمام الأجزاء بالمقدور من الأجزاء، نجعل القدرة قيدا في الواجب، فما هو المقدور منها يكون واجبا، وحينئذ مع التمكن من الجميع الكل مقدور فالكل واجب، مع تعذر بعض الأجزاء تعينا الباقي تعينا يكون واجبا لأنه هو المقدور، ومع التزاحم بين الجزئين والتضاد بين الجزئين يكون الجامع منهما أو كل منهما على تقدير ترك الآخر هو المقدور فيكون هو المأمور به، فليكن الأمر بالمركب من هذا القبيل، حيث أن القدرة مثلا مأخوذة في قيدا في التكاليف كلها لبان، فليكن الخطاب المركب أيضا خطابا بالمقدور لهذا النار. قلنا أن هذا الوجه هذا الكلام أولا لا يفيد في إثبات أحكام التزاحم، فإن هذا معناه أن هناك هذا الأمر الواحد المتعلق بالمقدور من الأجزاء حينما يتعذر حينما يتزاحم جزءان وأمران ضمنيان في هذا المركب، هذان الأمران أو الواجبان الضمنيان لا يمكن اضطراب أنهما دخيلان في الملاذ مطلقة حتى في حال العاج، إذ لو كانا دخيلين في البلاد مطلقا حتى في حال العاج لزم سقوط التكليف وعدم التكليف المقدور منهما بالجامع بينهما، لأن ذاك الجزء الذي سوف يترك دخيل في الملاك بحسب الفارق فلا ملاك في الإتيان بالجامع، فالمفروض أن الأمر الاستقلالي واحد، أي أن الملاك ملاك واحد لا ملاكان، عدد الملاك كل في وحدة الأرض، إذن فحينما يكون الأمر بالمقدور هذا لا يتصور إلا بأن تكون القدرة شرعية على الأقل في أحد هذين الواجبين الضمنيين، في أحد الواجبين والجزئين الضمنيين لابد أن تكون القدرة شرعية بحيث حين العاج لا يكون دخيلا في الملاك، وإلا لو كان مع العجز وعدم القدرة أيضا دخيلا في الملاك لسقط الأمر، لأن الأمر بالباقي لا يكون محققا بالملاك لا يكون هناك أمر. إذن فلا محالة فرضية الأمر بالمقدور تساوي أن تكون القدرة شرعية في أحد هذين الجزئين، وحينئذ إذا كانت القدرة في الجزء الآخر أيضا إذا كانت القدرة في الجزء الآخر عقلية إذن يتعين الأمر بالباقي مع ذاك الجزء تعينا لا بالجامع، فلا يمكن حينئذ الأمر بالجامع بينهما، ولا يمكن الأمر بالمركب مع هذا الجزء الذي تكون القدرة فيه الشرعية، لأنه الآخر القدرة فيها عقلية لا بد من الأمر بها، فيكون هناك أمر واحد لا محالة بذات الذي يكون مشروطا بالقدرة العقلية، أي يكون دخيلا في الملاك. وقد قرأنا فيما سبق أنه فيما إذا كانت القدرة عقلية والآخر القدرة فيها شرعية، لا موضوع فيما يكون مسبوقا بالقدرة الشرعية لشيء من الترجيح بالأهمية ونحو ذلك. إذن فيكون هنا أمر واحد بالسائر الأجزاء مع ذاك الجزء تعينا، فلو تركه ترك ذاك الجزء وأتى بهذا الجزء يكون العمل باطلا، وليس هذا بابه باب الترتب، فإن الترتب يفنى فيه بصحة العمل، ليس فيه أثر فصل باب التزاحم، وهو أنه لو ترك ما يكون القدرة في العقلية وجاء بالآخر يقع صحيحا على ما تقدم. بينما هنا يجب على المكلف أن يأتي بالواجب مع ذاك الجزء تعينا، بسائر الأجزاء مع ذاك الجزء تعينا. إذن فهذا العنوان عنوان المقدور لا يحقق ما هو المحقق في باب التزاحم من إمكان، من أنه لو ترك المقدور بالقدرة العقلية وجاء بالمقدور بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني من القدرة الشرعية أيضا وقع امتثالا، إذا في الأمر لا يقع امتثالا يكون باطلا. وإذا كان مع النشوطين بالقدرة الشرعية فالمسألة أوضح حينئذ، فيكون هذان التكليفان هذان الجزءان اللذان كلاهما يكون في فرض العجز لا أثر لهما ولا تأثير ودخل لهما في الملاك، حينئذ فيكون الأمر بالجامع مثلا بينهما، يؤمر بالجامع بينهما، لأنه كل منهما حينما يترك الآخر الآخر لا يكون دخيلا في الملاك، لأنه فعل هذا فذاك مثلا غير مقدور فلا يكون دخيلا في الملاك، حينئذ يؤمر بهما بنحو التخيير، إلا أنه يعني يؤمر بالجامع بينهما، إلا أنه حينئذ هنا أيضا سوف لا يطبق أحكام باب التزاحم، لأنه في المشروطين بالقدرة الشرعية بهذا المعنى سوف لا ينطبق شيء من مرجحات باب التزاحم من الترجيح بالأهمية، الترجيح بالأهمية قد تقدم أنه مشروط بما يكون القدرة فيه عقلية، أما المشروطان بالقدرة الشرعية حتى لو كان أحدهما أهم من الآخر بلاسان لا ينطبقان المستقلين فضلا عن المقام، فلا يكون إلا التخير والأمر بالجامع. كما لا ينطبق حينئذ لا يطبق عليهما المرجح الآخر وهو ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل، لأن هذا المرجح أيضا رجع إلى الترجيح لإحتمال الأهمية على ما تقدم في المقام، وهو لا يكون إلا بالمشروطين بالقدرة العقلية للشرعية، يعني فيما لا يكون تركه بفعل الآخر رافعا لملاك المسلوك لدخله في الملاك. وأيضا لا موضوع للترجيح بالأسبقية الزمانية، فإن الترجيح بالأسبق زمانا أيضا لا موضوع له هنا، إذ لو أريد الأسبق في الوجوب فهنا الواجب الوجوب الاستقبالي، لأنه وجوب واحد لحاض كلا الجزئين يكون فعليا، الوجوبان الضمنيان يكونان فعليين في زمان واحد. وإذا أريد التقدم في الواجب لا في الوجوب، في الفعل الذي هو متعلق بالوجوب، فإذا كان أحدهما متقدما على الآخر فدائما يتعين الأمر بالمتقدم لأنه مقدور، المفروض أنه عنوان المقدور سوف ينطبق على المتقدم، لأن المتقدم ما لم نصل إلى المتأخر مقدور فيجب الإتيان به، لا يكون هو المقدور من الأجزاء. إذن هذا معناه أن هذا الواجب هذا الوجوب وجوب واحد، أولا لا وجوبان الذي يكون باب التزاحم بابه باب وجوبان، وثانيا هذا الوجوب الواحد لا يطبق عليه، لا يكفي بأن نطبق فيه أحكام باب التزاحم من المرجحات، بل دائما يرجع هذا الوجوب إما إلى وجوب تعييني بالجزء الذي يكون دخيلا في الملاك وبطلان ما إذا جاء بالعمل مع الجزء الآخر، أو إلى وجوب بالتخييري لحاب الجزئين المتجاحنين، أنا وجوب بالمركب مع الجامع بين الجزئين المتجاحنين بنحو التخيير، فهذا ليس باب التزاحم، فإننا نريد باب ليس فيه أحكام التزاحم وأوصاف التزاحم وآثار التزاحم، فإن الآثار التزاحم عبارة عن جاءت الترجيح مثلا لأحدهما على الآخر إما بالأهمية أو باحتمال الأهمية أو بالأسبقية أو بأنه ليس له بدل ونحو ذلك من الأمور، كل هذه الأقسام والآثار يجب أن يتم تطبيقها على مثل هذا الواجب الواحد الذي هو المقدور من الأجزاء. إذن فهذا الحل أولا لا يوصلنا إلى آثار التجاحم وأحكام التجاحم، وثانيا هذا الحل في نفسه غير تام. لذلك أما أولا باعتبار أن هذا معناه لقد تقدم بحثه فيما سبق لسائل ترجيح للأسبقية الزمانية لم يكن من هذا الباب، لم يكن من باب احتمال الأهمية، تقدم بحث الترجيح للأسبقية. لا التقدم الزمان لا ربط له بالأهمية، قد يكون من الواجب متأخر أهم من الواجب المتقدم، وإنما كانت نكته نكتة أخرى تقدمها فيما سبق. فتلك النكتة على كل حال لا تجري إذ لو أريد سبق الوجوب فهنا لا سبق للوجوب، وإن أريد سبق الواجب والفعل فالفعل الجزء الأول دائما مقدور، فإذا كان التكليف بالأجزاء المقدورة هذا يكون متعينا بالتكليف بالله تعالى، لأنه هو المقدور والآخر لا يكون مقدورا حينما يفعل الأول فيتعين، ويكون تركه موجبا للبطلان لا محالة، لأنه ترك ما هو المقدور. إذن فهذا لا ينتج لنا ما هو المقصود من تركيز آثار باب الأحكام باب التجاحم، وإنما هذا وجوب آخر، وجوب واحد، هذا تصوير لوجوب، هذا الوجوب وجوب وحداني بالمركب لكن لا بتمام أجزاء المركب، بل بعنوان المقدور منها، ما هو المقدور منها يكون واجبا. وحينئذ إذا كان بعض الأجزاء تعينا غير مقدور فيجب الباقي، إذا كان بعض الأجزاء كثيرا غير مقدور كما في التضاد بين جزئين، فإذا كان أحدهما دخيل في الملاك مطلقة فيتعين الأمر به، وإلا فيكون الأمر بالجامع بينهما بنحو التخفيف دائما، وهو أمر واحد لا موضوع في هذا الأمر الواحد لتخفيف شيء من أحكام باب التجاحم. مضافا إلى أنه أصل هذا الحل لا يمكن المسير إليه إلا بدليل خاص، أي أنه غير صحيح، وذلك لأنه في باب التجاحم نحن قلنا أن الأمر بكل الذنب بالدين في نفسه لا محذور فيه، لأنه مشروط، كل أمر وكل خطاب مشروط بالقدرة لبان، إذن يكون موضوع كل منهما مرتفعا بامتثال الآخر، فلا يقع تناف بينهما لا بلحاظ، لا يقع تناف ومخالفة بشيء من الأمرين لا بلحاظ الإيجاب الذي هو مدلول الهيئة، ولا بلحاظ الواجب الذي هو مدلول المادة ومتعلق الوجود، أما بلحاظ الإيجاب لأن الإيجاب مشروط بالقدرة ولو بالمعنى الذي وسعناه واحدا، وهذا يرتفع من الامتثال من الإتيان بالآخر المساوي أو الأهم، فلا موضوع له، فلن نخالف إطلاقا وبطورا في الإيجاب في الهيئين الذي هو الإيجاب، ولا بلحاظ الواجب لأن متعلق الإيجاب كان كل من الفعلين بعنوانه الخاص فرضنا عليه، هذا مأمور به بعنوانه الخاص، كان مأمور به بعنوانه الخاص لكن في فرض القدرة عليه. ومن هنا كنا نقول لو كنا نقول بأنه يلزم، طبعا هذا مبني على إمكان الترتب كما قلنا في المسألة، لا يكون تناف ولا يكون تكاذب بين الدليلين ومخالفة، لو قلنا بإمكان الترتب أن كل منهما يكون حينئذ واجبا على تحليل شخص الآخر إذا كان متساويين أو أحدهما على الأقل يكون كذلك مشروطا وجوبه بفرض ترك الآخر إذ يكون حينئذ مقدورا، وهذا الأمر الترتبي المشروط لا محذور فيه. ولهذا قلنا هنا لو كان الترتب مستحيلا وقع التنافي بين الدليلين، إذ لا يمكن الأمر بهذا حتى مشروطا فيلزم حينئذ التنافي، مع أن هذا مقدور على تقدير الشرط الأول، هذا مقدور ثم على ذلك لا يمكن الأمر به لأنه في فرض تركهما كما يقول صاحب الكفاية يستلزم طلب الضدين هو محال، إذن فلا يمكن الأمر به، فيقع تنافي بين الدليلين لا محال بين أصلي وجوبي الواجبين في مول التجاحم. ومن هنا تقيل في بحث الترتب بناء على استحالة الترتب، هل نقول بوجوب أحدهما الجامع بينهما خصوصا إذا كان متساويين أن المولى يريد أحدهما أجاب صاحب الكفاية أن إجابة أحدهما تصرف في متعلق الوجوب، فإن وجوب ظاهر كل من الخطابين التعلق بكل من العنوانين بخصوصه لا بالجامع بينه وبين الآخر. فصلي أمر بالصلاة وأزل أمر بالإزالة، حملهما على الأمر بأحدهما أن يكون الأمر بالجامع بين الإزالة والصلاة هذا لازم منه طلب الضدين، أن الجامع مقدور أحدهما مقدور، لكن هذا على خلاف مرحلة الإثبات. في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل، لأن الدليلين والخطابين الموجودين أحدهما أقم الصلاة والآخر أزل متعلقهما الصلاة بعنوانها والإزالة بعنوانها. أما أن يكون الواجب أحد الأمرين من الصلاة والإزالة هذا عنوان ثالث أجدي عن كلا العنوانين المتعلقين للإجاب في الخطابين، ومن هنا يحتاج إلى دليل جعل الأمر لأحدهما. ومن هنا من يقول باستحالة الترتب لا يمكنه أن يثبت وجوب الجامع إلا بدليل خاص خارجي، وإلا مستوى قاعدة التعارض والتساقط والحكم عدم وجودهما معا، إلا أن يفرض دليل من الخارج على أن أحدهما واجب. عنوان وجوب أحدهما لا يمكن استفادته من الدليل، لأن هذا تصرف ومخالفة لظاهر خطاب كل من الوجوبين في أنه متعلق بالعنوانين التفصيليين بكل من العنوانين بخصوصيته لا بالجامع بينهم. حينئذ هنا هذا الحل بحسب الحقيقة يرجع إلى جعل الأمر المتعلق بالمركب أمرا غير متعلق بأجزاء ذات المركب تعينا، بل أمر بالجامع بينهم بين الأجزاء المقدور الذي هو عنوان جامع، لأنه لو كان أمرا بالجزئين المتزاحمين الضمنيين تعينا أمرا بالجزئين بعنوانيهما التفصيليين وهذا حينئذ غير مقدور. حينئذ إذا كانت القدرة مأخوذة في الإيجاب كما لا بد أن تكون القدرة مأخوذة فيسقط هذا الإيجاب. إنما لا يسقط هذا الوجوب إذا تصرفنا وجعلنا متعلق الأمر ليس أجزاء المركب بعناوينها التفصيلية، بل أجزاء المركب بما هو مقدور منها الذي هذا العنوان المقدور ينطبق على الجامع بينهما إنما يقع تزاحم بين الجزئين منها. فهذا معناه بحسب الحقيقة أننا حولنا الأمر المتعلق بالمركب من كل جزء جزء إلى المركب مما هو المقدور من هذه الأجزاء الذي عنوان المقدور من هذه الأجزاء فيما إذا وقع تناقض وتضاد بين الجزئين ينطبق على الجامع بينهما، وهذا خلاف الظاهر. هذا نظير جعل الأمر بناء على استحالة الترتب، لو جعلنا الأمر بالجامع بين الإزالة والصلاة أليس كنا نقول أن هذا تصرف في الدليل خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل؟ هذا أيضا نرجعه إلى داخل مع هذا خلاف ظاهر الأوامر الضمنية والأمر الاستقلالي، فإن ظاهر الأمر الاستقلالي وكذلك الأوامر الضمنية أنها متعلقة بكل جزء عنوانه لا بالجامع بينه وبين الجزء الآخر، هذا تأويل يحتاج إلى دليل. فإذا كان ذاك الجزء بعنوانه الذي هو متعلق الأمر الضمني والأمر الاستقلالي ومن المركب، إذا لم يكن ذاك مقدورا سقط الأمر، لا أن الأمر يبقى ونؤول في متعلق الأمر ونقول المأمور به هو الجامع بين الجزئين وعنوان كونه هو المقدور من هذه الأجزاء، إذن فهذا يحتاج إلى دليل على القاعدة لا يمكن استفاده. نعم لو دل دليل على أن الأمر ليس بالمركب بعناوين العشرة المركبة وإنما بما هو المقدور منها، هناك أمر واحد بما هو المقدور من هذه الأجزاء، وأن ذاك الملاك الواحد يعني يتحقق بالمقدور من الأجزاء دائما لا بكل جزء جزء هذا يحتاج إلى دليل. هذا يكون نظير ما إذا قلنا في بحث أزل وصلي أن يأتي دليل ويقول جاء بأحدهما يأخذ به حتى القائل باستحالة الترتب باستحالة التزاحم هناك يظل يأخذ بمثل هذا الأمر، لكن يقول هذا يحتاج إلى خطاب خاص ودليل خاص. نفس الأدلة الدالة على وجوب الصلاة ووجوب الإزالة لا يمكن أن نستفيد منها منهما هذا المعنى كذلك هنا، فنفس الأمر أو الأوامر الضمنية نفس الأمر الاستقلالي بالمركب أو الأوامر الضمنية بأجزاء ذات المركب لا يمكن أن يستفاد منها الأمر بالمقدور الذي هو أمر بالجامع بحسب الحقيقة إلا بالتأويل. هذا الآب على خلاف القاعدة، بخلاف باب التجاحم، فإن باب التجاحم قلنا أنه فيه يحصل على القاعدة بتمامها، يعني لا يرتكب تأويل ولا مخالفة لا بلحاظ المادة، مادة الأمر اللي هو الواجب يحفظ أن الواجب كل من العنوانين بخصوصيته، ولا بلحاظ مدلول الهيئة وهو الإيجاب لا يوجد مخالفة بناء على إمكان الترتب، إذ يكون حينئذ الموضوع مقيدا بالموضوع الإيجاب ومقيدا بالقدرة، والقدرة محفوظة في كل منهما على تقدير ترك الآخر ومرفوعة على تقدير فعل الآخر إذا كان مساويا أو أهلا، فلا يكون مخالفة أصلا. لا وما هذا لا لا هذا ليس دليلا، الصلاة لا تتصل بحال أيضا لا يكون كذلك، لعله حكم آخر، هذا يدل على وجود أمر آخر غير ذات الأمر، هذا لا هذا أمر، هذا أمر آخر لملاك آخر ولو مرتبة مرتبة من ذات الملاك. على كل حال لو ثبت أيضا بدليل آخر أنه الصلاة لا تثبت بحال، لو لم يثبت فيحكم بسقوط الوجود، ولو ثبت في دليل حينئذ هذا الدليل الذي يقول الصلاة لا تسقط بحال، لو كان في دليل الجزئين إطلاق أيضا يقع التعارض كما قلنا بالأمس، تعارض بين إطلاق دليل إطلاق دليل الجزئين لا، فيثبت حينئذ عدم وجود الجزئين معا، عدم وجود أيضا لا يثبت، لا يثبت بلحاظ الجزئين أمر بالجامع، حتى الأمر بالجامع بينهما لا يثبت لأنه يقع تعارض بينهما، ولو كان أحدهما فيه دليل لفظي دون الآخر فيتعين ذلك أيضا لا يكون أمر بالجامع، فعنوان الأمر بالمقصود لا يمكن إثباته حتى بخطاب الصلاة لا تسقط بحال، فإن الصلاة لا تسقط بحال أعم من كون الأمر بالمقدور بهذا المعنى. إذن فأولا هذا الحل تأويل وبحاجة إلى دليل خاص لكي يحمل الدليل مثلا على هذا المعنى، ولا يمكن استفادته لا من خطاب الأولي بالصلاة ولا من خطاب لا تسقط الصلاة لا تسقط بحال. والجواب الثاني الذي يذكره السيد الشهير هو أن هذا الحل لو تصورناه لا مورد له في الفقه، لعله بمعنى أنه الأدلة الواردة في باب المرتبات والواجبات الذنية من الأجزاء والشراءة المرتب مفادها أساسا ليس الأمر، ليس مفادها الأمر التكليفي مثل يقال نقيدها بالقدرة مثلا نقيد والواجب فيها بالقدرة بالوجود، بل مفاد أدلة الجزئية والشرطية الحكم الوضعي وهو جزئية هذا الجزء، حينما يأمر بالصلاة ويأمر بالسورة في الصلاة أو يأمر بالركوع في الصلاة أو ابتداء فضلا عما إذا كان صريحا كرواية التي تقول رواية البيانية الصلاة مثلا ثلثها الطهور ثلثها الركوع ثلثها السجود، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذه بعد صريحة في الجزئية في المدلول الوضعي. ما ورد بلسان الأمر أيضا الأمر فيها إرشاديا كما فهمه الفقهاء، إرشاد إلى الجزئية، إرشاد إلى الجزئية والشرطية، وحينئذ الجزئية والشرطية مدلول وضعي وليس مدلولا تكليفيا، والمدلول الوضعي لا يوجد قيد فيه لا بلحاظ مادته ولا بلحاظ هيئته، حتى لحال العاجز إذا المدلول الوضعي وهو الجزئي والشرطي يمكن أن تثبت حتى في حال العاجز، قد يكون شيء جزءا في مركبين يعني في غرض المركب حتى في حال العاجز، هذا مفاد قابل للصدق ليس من قبيل التحريك والأمر الذي يقال في النسخة العقلية أو العقلائية العرفية أنه مخصوص لمورد إمكان الاندعاء وهو عدم القدرة للعاجز. إذن فإطلاق أدلة الأوامر الفنية تقتضي ثبوت مفادها الوضعي الإرشادي وهو الجزئي والشرطية حتى في مورد العاجز، ولازمه لازم هذا إطلاق سقوط الأمر المرتب كلما تعذر جزء تعينا أو تخييرا يسقط الأمر المرتب لا مقاله، إذ لازم إطلاق الجزئية لحال العاجز عدم الأمر حينئذ بهذا المرتب، لأن هذا حتى في حال العاجز جزء في ذات المرتب البعيد وتخيل في ملاكه، فلا يكون حينئذ الفاقد من لا يكون واجدا بالملاك ولا محققا بالمطلوب المولوي، إذن فيسقط يفود الأمر بالباقي غير موجود ساقطا لا محالة. وحينئذ لو لم يثبت دليل من الخارج أنه المركب لا يسقط بحال كما في الصلاة فنحكم بالسقوط، أو أن هناك سائر المركبات يحصل لسقوط التكييف المركب حينما يتعذر جزء من أجزائه سائلا أو تكييفا. وأما إذا ثبت بدليل أن الصلاة لا تسقط بخلاص حينئذ أيضا يقع تعارض بين إطلاق الدليل الجزئيتين الجزئين المتزاحمين الذي أحدهما لا بد أن يترك، فإنه حينئذ إطلاق كل من الجزئيتين ينفي إطلاق الآخر، يعني كل منهما يدل على أنه حتى في هذا الحال الذي يوجد أمر بالباقي يوجد أمر ببقاء الصلاة وعدم سقوطه، أيضا هذا جزء في ذات الأمر. ذاك كان يقول هذا أيضا جزء في ذات الأمر، وحيث لا يمكن أن يكون هذا الأمر الثاني كلا الجزئين جزءا فيه لأنه أيضا يوجد سقوطه لا محالة، فنعلم بكذب إحدى الجزئيتين. فإذا كان أحد الدليلين لبيا والآخر لفظيا، الدليل اللفظي حيث لا إطلاق له يؤخذ بالدليل اللفظي ويحكم بأنه هذا جزء فيتعين الإتيان به، وإذا كان لفظيين معا إن كان أحدهما أقوى ظهورا مثلا بالواضع بالعموم الآخر بالإطلاق وهذا كان أظهر من الآخر فأيضا يقيد ويرفع اليد عن إطلاق جزئية الأضعاف وإطلاق دليل جزئية الآخر الذي دلالته أقوى فيجمع بينهما، وهذا معنى أنه بابه باب التعارض. وإن كان معا بمستوى واحد كلاهما إطلاق أو كلاهما عموم فيتعارضان ويتساقطان ويحكم بعدم جزئية شيء منهما ويرجع الأصول العملية التي الأصول العملية تقتضي الشك في جزئيتهما معا لا دليل على وجوب حتى الجامع بينهما، فيجرى البراءة عنهما معا فيؤتى بالباقي فقط لاحتمال أنه في هذا الحال لا يجب شيء منهما على الاحتمال أن يكون واردا وإنما يجب الباقي من الأجزاء فقط. إذن هذا وهذا معناه أنه دائما بلحاظ الأجزاء يكون بابه باب التعارض، إذ لو لم يكن دليلا على عدم السقوط فلا تعارض بين إطلاق أدلة الجزئية والشرطية، فازم لازمه سقوط الوجود سقوط التكليف في حال التعذر، وهذا ليس بابه باب التعارض ولا التجاحم بل باب ارتفاع الأمر بالتمسك بإطلاق دليل الجزئيتين. وإن كان دليلا على أنه لا يسقط بحال وقع التعارض بين إطلاق دليلي الجزئيتين، إن كان حينئذ معا مطلقين وكان جمع العرف بينهما فيجمع، إن كان أحدهما موجودا والآخر دليل بلا إطلاق له فأيضا يتعين، إن كان أحدهما أرجح جمعنا بينهما بتقديم أحدهما على الآخر أيضا يتعين، وإلا يتعارضان ويتساقطان ويرجع فيه حاله حال التعارض في سائر الموارد، ليس في التعارض في سائر الموارد. إذا كان أحدهما لفظيا والآخر لفظيا يقدم اللفظي، إذا كان كلاهما لفظيين أحدهما أقوى يجمع بينهما، بابه باب التكاذب والتعارض ولا مع فرض وجود دليل على أن المركب لا يسقط، وليس بابه باب التزاحم لا لأنه لا موضوع أصلا للتزاحم بعد أن كان مفاد أدلة والأوامر الجزئية مفادا إرشاديا، بحث التزاحم فرع أن يكون مدلول الأمر مولويا تكليفيا، أما إذا كان إرشادا إلى الجزئية والمانعية فالمانعية والجزئية في موارد العجز أيضا معقولة مدلول إخباري لحظة، هذا المدلول الإخباري قابل للسد في موارد العجز أيضا، غاية لم يقع تكاذب بينهما لو فرض أن المركب باق وأنه لا يسقط بحال، فإن إطلاق هذا الإخبار يقتضي أن في ذاك الأمر بالصلاة الباقي أيضا هذا جزء، ذاك يقول أيضا هذا جزء يقع بينهما تنافي لا محالة، وهذا التنافي لا بد أن يحل كما يحل سائر ليس معقولا. نعم، ولهذا نقول لا يكون هذا بابه باب التجاحم. إذن الأوامر الضمنية بعد حملها على الحكم الوضعي الإرشادي إلى الجزئية والشرطية لا محالة يكون إما لا تعارض ولا تجاحم كما لو لم يكن دليل على بقاء المركب، أو لو كان دليل على بقاء المركب فبابه باب التكاذب بين ثبوت الجزئيتين، إذ لا يمكن ثبوت الجزئيتين معا في ذات الأمر الثاني الذي ورد مثلا بعنوان لا تسقط بحال، إذا فيكون بابه باب التكاذب لا تعارض. تعارض عمل خبرين أو آيتان، إطلاق آيتين أو إطلاق
شهادة، أو إطلاق آية مع إطلاق آية. أليس أن يقع تعارض بين إطلاق بعض الآيات في أجزاء الوضوء مثلا مع إطلاق بعض الروايات فنقيد ونخسر التعارض؟ ليس مقصود الخبرين، كل دلالة تعارض دلالة أخرى علم بكذب أحدهما إن كانا متنافيين يقع تعارض فكاذب بينهما. نحن لم نطبق أحكام الأخبار الإعراضية والأخبار مرجحات دلالية، قلنا أن يكون أحدهما بالعموم والآخر بالإطلاق مقدمات الحجوة لا تختص بالخبرين. نعم المرجحات السندية، المرجحات السندية مخصوصة بالسند الظني، نحن لا نطبق المرجح السندي هنا الآن. هذا تمام البحث. إذن في التنبيه الثالث، التنبيه الرابع، أن التجاحم هل يجري فيما إذا كان الواجب أحد الواجبين المتجاحمين موسعا أو يختص ما إذا كان مضيقين؟ فلو كان أمر بالصلاة وكان أيضا نجاسة في المسجد، إزالة النجاسة فورية مضيقة، لكن لو فرض أن وقت الصلاة بعد باقي فالأمر بالصلاة ليس أمرا بالصلاة في هذه الآن، لأن الوقت بعد باقي ليس مضيقا. لو كان مضيقا فوقع فيه التجاحم بالنجاسة، لو كان موسعا هل هنا أيضا يقع تزاحم بين الأمر بالصلاة الأعم من الصلاة في هذا الآن الذي هو آن الإزالة وجوب الإزالة الفوري، والصلاة بعد ساعتين بعد لحظتين بعد الإزالة الذي الوقت بعد باقي، هل يقع تزاحم بين هذا الأمر بالواجب الموسع المزاحم مع الواجب المضيق أو لا يقع؟ ولا يقع تزاحم. نقل عن المحقق الثاني أنه لا تزاحم، يمكن بقاء الأمرين على إطلاقهما من دون تقييد حتى بالقيد الضدي الذي هو تقيد لا تقييد، أن يكون الأمر بالإزالة على حاله والأمر بالصلاة الواسع أيضا على إطلاقها مادتان وقيد وهيئتان. وحينئذ لو جاء المكلف بالصلاة في هذا الوقت آن بدلا عن الإزالة عصى الإزالة الفورية بلا ترتب، جاء بعصر الإزالة وجاء بالصلاة، تكون هذه الصلاة التي تقع في وقت الإزالة تكون مشمولة للأمر بالواجب للأمر الآخر الموسع بلا حاجة إلى تقييد، لأن الأمر بالموسع ليس مقيدا، إذ يمكن الإتيان بفرده الآخر بعد الإزالة، وليس منوطا بإتيان الإزالة حتى مع الإتيان بالإزالة لكن يمكنه. فيقع الاتيان بالصلاة حين الإزالة حين اتيان الإزالة أيضا مصداقا للمأمور به، ذاك الأمر الموسع الذي هو أمر مطلق ليس أمرا ترتبيا حتى إذا كانت الإزالة أهم. فهذا معناه أنه إذا كان أحد الواجبين موسعين في باب التزاحم فلا تزاحم بينهما أصلا، لكي نحتاج أن نقيد أحدهما ولو بذاك المقيد اللبي بحال ترك الآخر، بل يبقيان على إطلاقهما ولا منافاة بينهما. قال المحقق ابن الثاني بأنه لا منافاة بينهما فيبقيان على الإطلاق. فأشكل عليه النجا وجملة من المحققين أو لا قالوا لا بد هنا أيضا من التقييد أو التقييد، ذاك المقيد اللبي هنا أيضا لا بد من افتراضه بشكل من الإشكال لأنه يقع تزاحم بينهما. هذا البحث في التنبيه الرابع والخامس الذي يأتي.